الحمد لله رب العالمين، والصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد هذا الانقطاع بسبب ظروف الدراسة بالنسبة للطلاب، نستأنف في هذا اليوم هذا الدرس الذي يعد هو الأول في هذا الفصل الدراسي الثاني. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وكان وقوفنا على باب كراهية ما يستنجى به، أليس كذلك؟ نبدأ كالعادة بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، الحديث بطوله. فقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر.
قول الترمذي رحمه الله تعالى: باب كراهية ما يستنجى به. الكراهية هاهنا أعم من كونها الكراهية المعروفة عند الفقهاء، وهي التي هي فعل أو فعل خلاف الأولى. فالكراهية هاهنا تشمل المكروه والمحرم على حد سواء. ونلاحظ أن هذا الحديث الذي وردها هنا وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة للأحاديث التي جاءت في معناه، والنهي في الأصل يطلق ويراد به التحريم، كما أن الأمر إذا أطلق يراد به الوجوب، إلا أن يكون هناك صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، أو يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام على هذه القضية. والشاهد من هذا أن الترمذي لم يقصد الكراهية التي هي ما لا يعاقب فاعله، وإنما المقصود أعم من ذلك، فتشمل الكراهية وتشمل التحريم. شيخ الترمذي هاهنا هو هناد ابن السري، وتقدم معنا في بعض الأبواب، وهم من الأئمة الثقات. وشيخ هناد هو حفص بن غياث، وهو أيضا من الثقات، إلا أنه حصل له بعض التغير لما ولي القضاء. وشيخ حفص بن غياث هو داود ابن أبي هند، وهو أيضا من الثقات، وهو يرويها هنا عن الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل، وهو من ثقات التابعين. والشعبي يروي هذا الحديث عن علقمة بن قيس النخعي، وهو أيضا من ثقات أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد روى عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن جم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث. واللام ها هنا هي اللام الناهية، والنهي ها هنا ينصرف إلى التحريم إلا أن يكون هناك صارف. وتستنجو ها هنا فعل مضارع مجزوم بلام الناهية، وهو ينهى عليه الصلاة والسلام ها هنا عن الاستنجاء بالروث، والروث هو رجيع الدواب وبني آدم وكل كائن حي، وكل كائن حي، فيكون في بعض الأحيان نجسا وربما كان طاهرا. فروث ما يؤكل لحمه كالأغنام وما إلى ذلك طاهر، وأما روث ما لا يؤكل لحمه أو روث بني آدم فإنه نجس. قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. ثم علل الحكم ها هنا فقال: فإنه زاد إخوانكم من الجن. فقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإنه زاد إخوانكم من الجن، هذا تعليل للحكم، ولا شك أن العلة إذا نص عليها في النص الشرعي تكون واضحة وظاهرة الدلالة. فالعلة ها هنا في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام أنها زاد إخواننا من الجن. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه زاد إخوانكم من الجن، هذا يدل على أن الأخوة ليست مقصورة فقط على الأخوة بين المؤمنين والمسلمين من الإنس، بل إنها تشمل حتى الجن انطلاقا من هذا الحديث، بل ويعمه قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وليس هذا النص مقصورا على أخوة الإنس، وإنما يشمل الإنس والجن على حد سواء. وهذا بسبب أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، إلى الجن والإنس على حد سواء، فليست رسالته صلى الله عليه وسلم مقصورة على الإنس فقط، بل إن عموم رسالته صلى الله عليه وسلم يعم الجن والإنس على حد سواء، كما أنه يعم ويشمل كل من كان على وجه هذه الخليقة ممن بلغته رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم من يسمى بأمة الرسالة. قال الترمذي ها هنا وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر، ثم جاءنا في آخر الكلام مرة أخرى قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. نعم، هذا التكرار جاء في بعض نسخ الترمذي، ومن جملتها النسخة الأصل المعروفة بنسخة الكروخي، ولكني سبقا قلت لكم إن رواية الكروخي لها عدة نسخ، منها ما يقال إنها بخط الكروخي، وقلت لكم في أول درس إن هذه تحتاج إلى من يستثبت من أن ذلك هو خط الكروخي، ومنها نسخة أخرى قلت إنها يبدو أنها بخط ابن الجوزي. هذه النسخة التي يقال إنها بخط ابن الجوزي لم يرد فيها هذا التكرار، يعني إنما جاء ذكر جابر وابن عمر في الأول ولم يأتي في الآخر، وهذه أرى أنها هي الأصوب، لأن التكرارها هنا لا معنى له، وليس من عادة الترمذي أنه يكرر الكلام بهذه الصفة، لكن يبدو أن بعض النسخ حصل فيها هذا التكرار والتزم نساخها بإراده كما وجدوه. حديث أبي هريرة، أو دعونا في الأول نتكلم على حديث عبد الله بن مسعود، فهذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وهو في صحيح مسلم بهذا اللفظ ومن هذا الطريق، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. لكن نلاحظ أن الترمذي قال بعد ذلك: وقد روى هذا الحديث إسماعيل ابن إبراهيم وغيره. وإسماعيل ابن إبراهيم هذا هو المعروف بابن عليا، هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بابن علية ينسب إلى جدته علية وقيل إلى أمه وغيره، أي وأن هناك من روى هذا الحديث أيضا غير إسماعيل بن علية على هذه الصفة التي تحدث عنها الترمذي وسنناقشها إن شاء الله تعالى. رووه عن داود بن أبي هند الذي هو شيخ حفص بن غياث في هذا الإسناد الأول، عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. قال الترمذي الحديث بطوله، وقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. الترمذي كما أنه اختصر الكلام ها هنا، إلا أنه في كتاب التفسير في تفسير سورة الأحقاف من كتاب التفسير، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى لكن في آخر الكتاب، أورد هذا الحديث تاما بسنده عن شيخه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الذي أشار إليه الذي هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود الذي هو ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صحبه منا أحد، ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا اغتيل أو استطير ما فعل به، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن به يجيء من قبل حراء، قال فذكروا له الذي كانوا فيه، يعني من كونهم باتوا بشر ليلة وأنهم خافوا عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم، قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. قال الترمذي هناك أيضا هذا حديث حسن صحيح. ما الفرق بين هذا السياق وبين السياق الآخر؟ الفرق أشار إليه الترمذي ها هنا معنا في هذا الباب حينما قال وقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. إذن معنى هذا أن هذا اللفظ وهو لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ليس موصولا وإنما هو مرسل، يعني يرويه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواسطة علقمة عن ابن مسعود، وهذا يسمى مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. إذن هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، وقد أسهب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل في استيعاب طرق هذا الحديث، وأورد من رواه عن داود بن أبي هند متصلا كما في رواية حفص بن غياث معنا، وقد تابع حفص بن غياث بعض الرواة الآخرين كعلي بن عاصم وكعبد الأعلى بن عبد الأعلى وغيرهم من الرواة، وخالفهم رواة آخرون كإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع في بعض الطرق عنه وغيرهم، فرووا هذا الحديث وجعلوا هذه اللفظة من رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. فما هو وجه الصواب إذن في هذا؟ هل الصواب رواية من رواه مرسلا أو رواية من رواه موصولا؟ الحقيقة أن الوصل والإرسال كله قد رواه أكثر من راوي، لكن الرواة الذين أرسلوا الحديث أوثق من الرواة الذين وصلوا الحديث. لهذا رأى الخطيب البغدادي أن رواية من أرسله أصوب وأصح من رواية من وصل. وعلى كل حال فالمقصود هذا اللفظ الذي ينبني عليه الحكم. والترمذي كما تلاحظون أورد له بعض الشواهد وهي حديث أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهناك أيضا شواهد أخرى لم يذكرها الترمذي. فالحكم ثابت وصحيح بلا شك كما سنراه ونناقشه إن شاء الله تعالى، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم وبالروث لكونهما زاد إخواننا من الجن وزاد أو طعام دوابهم. أما بالنسبة لهذه الرواية، رواية هذا الحديث عن ابن مسعود، فقصة الجن ثابتة وصحيحة ولا مطعن فيها، لكن بالنسبة لهذه اللفظة لا تستنجو بالروث ولا بالعظام فيها هذا الإشكال الذي أورده الترمذي وأورده أيضا الخطيب البغدادي، والذي يظهر أن المسألة محل اجتهاد. فمن قبل أنا أتكلم عن حديث ابن مسعود فقط وإلا الحكم ثابت، فمن قبل الرواية المتصلة فهناك من رأى هذا من أهل العلم ومن جملتهم مسلم ابن الحجاج، وأخرج الحديث في صحيحه مصححا له، ومن حكم عليه بالإرسال كالترمذي والخطيب البغدادي، فهذا أيضا محل اجتهاد والله تعالى أعلم. الحقيقة أن يمكن أن بعضكم يقول من راجح من وجهة نظرك، أقول الأمر عندي ملتبس، وإن كان قلبي يميل قليلا إلى ترجيح رواية من أرسل، لكن ليس على سبيل القطع لأجل قوة الخلاف في هذه المسألة. والحمد لله ما دام الحكم ثابت من طرق أخرى أو من في أحاديث أخرى فلا يضر إن شاء الله تعالى أن يكون هناك إرسال في هذا الحديث لو ثبت أن هذا الإرسال موجود. أما بالنسبة لرواية أبي هريرة التي قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة، فهذه الرواية سبقا أوردتها قبل ذلك في بعض الدروس، وجاء الحديث عن أبي هريرة بعدة ألفاظ ومن عدة طرق، أشهرها طريقان وهناك طريق ثالثة سأذكرها لكنها لا توجد في الكتب الموجودة بين أيدينا، ولكن سأذكر من نقل هذا. أشهر هذه الطرق طريق البخاري حينما أخرج حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال أبغني أحجارا أستنفض بهن ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. هذا لفظ وهذه رواية البخاري. وهناك طريق أخرى لحديث أبي هريرة هذا سبقا أوردته عدة مرار لأنه جاء في عدة مناسبات في مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط وفي غير ذلك. فالحديث أقل أحواله أنه حسن إن شاء الله تعالى، وبعض أهل العلم يصححه، ولفظه يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، يعني القبلة، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمى. هذا هو الحديث الثاني، وهذا الطريقان هما أشهر طرق هذا الحديث عن أبي هريرة. هناك طريق ثالثة أوردها ابن دقيق العيد في كتاب الإمام، وعزاها لأبي مسلم الكشي في سننه، وسنن أبي مسلم الكشي للأسف من الكتب التي فقدت، وهي من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا باليمين، واستنجوا بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع، ولا تستنجوا بعظم ولا برجيع دابة. الحديث رجاله لا بأس بهم، لكن رواية إبراهيم النخعي عن أبي هريرة ليست متصلة، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة. أما حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه فسبق أيضا أن مر معنا في بعض المناسبات، وهو الحديث المشهور في صحيح مسلم، وقد أورده الترمذي قبل يمكن بابين، وهو الذي يقول فيه: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال سلمان: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. هذا بالنسبة لرواية سلمان رضي الله تعالى عنه. أما حديث جابر فهو في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. وأما حديث ابن عمر فهكذا أشار الترمذي ها هنا قال: وابن عمر، ولم أجد في الحقيقة حديثا لابن عمر بهذا المعنى، يعني في النهي عن العظام والروث أو أنها زاد إخواننا من الجن، وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا متصحفا عن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن العاص، لأنه جاء في سنن أبي داود من طريق عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني قال: إن مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع ابن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام، يعني هذه أماكن يبدو أنها من جهة ما بين الشام ومصر أو في جهة مصر، لأن مسلمة بن مخلد كان واليا على مصر. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. كل هذا يعني مسميات للسهام والنبال التي يرمى بها. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال أبو داود عقب هذا الحديث: حدثنا يزيد بن خالد قال: حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر الذي هو عبد الله بن عمر بن العاص يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن إلى آخر الحديث. الشاهد أنه مثل حديث رويفع جاء أيضا من رواية عبد الله بن عامر بن العاص. الحديث إن كان هذا هو المقصود ففي سنده شيبان القتباني فيه جهالة أو جهالة حال، وهناك من يمشي مثل هذا الحديث والله تعالى أعلم. أما إن كان المقصود عبد الله بن عمر بن الخطاب فلم أجد حديثا له، إلا أن أخانا الذي خرج ما يقول الترمذي فيه وفي الباب ذكر حديث ابن عمر الذي عند الطبراني الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التغوط على ضفاف الأنهار وتحت الأشجار المثمرة. وأنا أستبعد أن يكون الترمذي أراد هذا الحديث لأنه لا التقاء له في المعنى مع هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله ابن مسعود، فالظاهر أن الترمذي لا يريد هذا الحديث، وربما كان هناك حديث لابن عمر لكن لم نقف عليه، وربما كان موجودا والله تعالى أعلم. نلاحظ أن الترمذي قال: وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، يعني رجح الرواية المرسلة. ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. نعم، بلا شك أن العمل على هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث عند أهل العلم. وذلك أيها الإخوة أن هذا الذي يستجمر به بنو آدم من شروط جواز الاستجمار به شرطان أساسيان، وهناك شرط آخر يضيفه بعض أهل العلم. الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن لا تكون له حرمة، يعني لا يكون ملكا لأحد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا عن العظام وعن الروث: إنها طعام الجن وطعام دوابهم. الشرط الثالث الزائد أن يكون منقيا، وتفسير المنقي في الأعم الأغلب أنهم يطلقونه على مثل العظام والزجاج والحجر الأملس ونحو ذلك من هذه التي لو استخدمها الإنسان ربما انتشرت بسببها النجاسة. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الأشياء الملسة كالعظام والزجاج والحجارة الملساء أنها لا تنقي، وما دامت لا تنقي فإنها لا يصلح الاستنجاء ولا الاستجمار بها بل تترك. وبعض أهل العلم يقول إن كل ما أنقى إذا كان هذا سيذهب بالأذى حتى ولو كان أملس، فربما كان كبيرا أو كثيرا واستخدمه الذي يريد أن يستجمر عدة مرات، يعني كأن يكون عنده من عدد 3 أو 5 أو 7 أو ما إلى ذلك، فإنه يجوز له استخدامه ما دام أنه يفضي إلى الإنقاء. فالمعول عليه إذن هو الإنقاء. لكن هؤلاء الذين يرون أنه لا ينقي لأنهم يرون أن هذه الملاسة التي فيه تفضي إلى الانتشار، وليس ذلك بالضرورة. على كل حال الشرطان الأساسيان هما الطهارة وكونه لا يكون مملوكا لأحد، يعني لا يكون له حرمة. هنا اختلف أهل العلم في النهي المذكور في هذا الحديث وما في معناه، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، وممن ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية وبعض الحنفية، ولكن أكثر المالكية والحنفية ذهبوا إلى الكراهة، إلا أن المالكية يفرقون بين ما كان نجسا وما كان طاهرا. فإن كان العظم أو الروث نجسا فإنه لا يجوز استخدامه ويرون حرمة استخدامه، كما هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية. وإن كان طاهرا فإنهم يرون أن النهي محمول على الكراهة وليس على التحريم، لأن التعليل عندهم وعند الحنفية لا يرون أنه كافي في الحكم بالحرمة، يعني كون التعليل فقط لأنه زاد الجن أو زاد أو طعام دوابهم فإن هذا لا يكفي في القطع بالحرمة لهذا السبب، فكأنهم ما اقتنعوا بأن النهي يفيد الحرمة. كذلك أيضا إذا كان هذا بالنسبة للنهي، لكن ما حكم الاستجمار بالعظم والروث حتى ولو على القول بالحرمة أو على القول بالكراهة؟ هل يجوز أو لا يجوز، هل يصح أو لا يصح، يعني إذا استخدمه من خرج منه الغائط مثلا وأنقاه تماما، فهل يكون الآن قد استجمر فعلا يعني قد تطهر، أو يجب عليه أن يستجمر بشيء آخر طاهر كحجارة أو ماء أو قماش أو ورق أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي يجوز استخدامها؟ أما بالنسبة للشافعية والحنابلة والظاهرية فيرون أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث وأنهما لا يطهران، فمن استخدمهما فإنه لا يطهر بهذا الاستخدام، واستدلوا بهذه الأحاديث التي مر ذكرها في هذا الباب، وبحديث ابن مسعود أيضا الذي تقدم معنا في الباب السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط يقول عبد الله فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. والركس هو النجس على القول الصحيح، فإذا كان عليه الصلاة والسلام يرى أنه لا يستجمر بالروث لكونه نجسا هذا أمر واضح وبين، والحديث تقدم معنا والكلام فيه هل هو متصل أو غير متصل، وقلنا إن البخاري رجح الرواية المتصلة، والأمر كذلك إن شاء الله تعالى لوجود طرق أخرى تدل على أن الحديث فعلا من رواية بإسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن عائشة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأما الرواية التي قال فيها عن أبي عبيدة فهذه طريق أخرى فيما يظهر والله تعالى أعلم، ولا داعي لإعادة ما كنت ذكرته سابقا. أقول فعلى هذا العظم والروث إما أن يكونا طاهرين، فعلة النهي ها هنا ستكون أنها طعام الجن وعلف دوابهم، وإما أن يكونا نجسين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود هذا ركس يعني نجس، ولا يجوز الاستجمار بالنجاسة. الحنفية والمالكية قالوا كما قلت بالكراهة بالنسبة للطاهر، والحنفية عمموا الطاهر والنجس بالحكم، لكن كلهم رأوا أن الاستنجاء بهما يعني بالروث أو بالعظام إذا كانت طاهرة، فمع كونه مخالفة للنهي إلا أنه يجزئ، ويكون الإنسان قد استنقى وتطهر بفعله هذا. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن هل شيخ الإسلام يرى تحريم هذا الفعل أو لا، هذه لم تتضح لي من كلامه رحمه الله تعالى، ولكنه يقول إنه مع كونه ارتكب مخالفة ووقع في النهي إلا أن هذا شيء، وصحة الاستجمار شيء آخر. كيف يكون هذا الكلام؟ عللوا هذا، قالوا لو أن إنسانا أخذ ثوب إنسان واستجمر به فإنه يكون قد اعتدى على مال غيره، لكن استجمار هذا استنقى به وتنظف وتطهر، فاستجماره صحيح ولكنه وقع في نهي، وهو استخدامه لمال الغير دون إذنه ودون أن يأخذه منه بعوض وما إلى ذلك. فإذا عندهم أن هذا لا يمنع من صحة الاستنجاء أو الاستجمار لهذا السبب الذي ذكرناه. حتى بالنسبة عند الحنفية وعند شيخ الإسلام بن تيمية، حتى بالنسبة للعظم والروث لو كانا نجسين فإنه لا يمنع أيضا من صحة الاستنجاء، والسبب أن الاستنجاء في هذه الحال لا يتعدى إلى البدن، إلا إذا كان رطبين، يعني لو كان على العظم رطوبة لكونه حديث عهد بالأكل ولا تزال فيه رطوبة، أو كان الروث أيضا رطبا، نعم في هذه الحال لا يجوز استخدامه لأنه لا ينقي بل ينجس في مثل هذه الحال. لكن أما إن كان جافين، قال خاصة الشيخ ابن تيمية يقول إنهما يزيلان النجاسة ولا ينجسان الموضع، بل لو استخدمها استخدمهما الإنسان فكل ما أفضى إلى إبعاد النجاسة عن هذا الموضع فإنه يمكن أن يكون مطهرا صحيحا، وهذا رأيه رحمه الله تعالى، ولكن الأولى أن نسير مع النص حيث سار. عندنا في هذا بعض المسائل التي يمكن أن أيضا نتفرع منها، وهي أن هناك بقايا للأطعمة يمكن أن تستفيد منها دواب الإنس، على سبيل المثال قشر البطيخ، فهل يجوز استخدامه لو أراد الإنسان أن يستخدمه في الاستنجاء والاستجمار؟ أقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث وعلل ذلك بأنه طعام دواب الجن، فدواب الإنس من باب أولى، فهذا من قياس الأولى، والعلة واحدة، فهناك يفسد الطعام على دواب الجن، وهنا بلا شك أنه يفسد الطعام أيضا على دواب الإنس. فنعم لا يجوز الإنسان أن يهدر مثل هذه الأطعمة التي يمكن أن تستفيد منها البهائم. وفي هذا في الحقيقة دليل على كمال هذه الشريعة وسموها، وعلى حثها على الاقتصاد والاستفادة من كل ما يمكن الاستفادة منه، والبعد عن الإسراف والتبذير وغير ذلك مما لا يليق بأخلاق المؤمنين. هذا الذي تقريبا يحضر في مثل هذا الحديث الذي معنا، ولعلنا نأخذ الحديث الآتي.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جابر بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
هذا الباب، باب الاستنجاء بالماء، لم يذكر الترمذي فيه، يعني في عنوانه أو في هذا التبويب، لا استحبابا ولا كراها ولا أمرا ولا نهيا، فكأنه يقول هذا ما يأتي في حكم الاستنجاء بالماء. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، وتقدم معنا عدة مرار، ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب وكلاهما ثقة، وهما يرويان هذا الحديث عن أبي عوانة واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وهو من الثقات أيضا. وأبو عوانة يروي هذا الحديث عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، وهو من الثقات، إلا أنه يخشى من تدليسه لكونه موصوفا بالتدليس. وهو يروي هنا عن معاذة العدوية، ومعاذة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه تقول: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني أن يتنظفوا بالماء. في بعض النسخ أن تستطيبوا بالماء، ولكن يبدو أنه بالياء أحسن. قالت: فإني أستحييهم، يعني أنها تستحي منهم، أو لو ذكرت لهم ذلك فإنهم سيستحون منها، وسنأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا إذن هو التعليل وهو الدليل الذي استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وغيره من طريق أبي عوانة ها هنا، وقد صححه ابن حبان أيضا في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وغيره من طريق همام ابن يحيى، ومن طريق أيضا سعيد ابن أبي عروبة. كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن قتادة رحمه الله. وهناك من رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها كابن سيرين وغيره، لكن جعلوه موقوفا من قولها رضي الله تعالى عنها. وهذا تطرق له ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وذكر أن أبا زرعة رجح الرواية المرفوعة، وهذا هو الصحيح. فإن رواية ابن سيرين عن عائشة منقطعة، لأن ابن سيرين لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، فرواية من رواه مرفوعا مثل قتادة هنا هي أصح. وأما ما يخشى من عنعنة قتادة فإن الأئمة صححوا هذا الحديث، كما نرى الترمذي صححه ها هنا، كذلك أبو زرعة وابن حبان. ولا نعرف أن أحد من أهل العلم أعل هذا الحديث بعنعنة قتادة، وقد رواه عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة، بل إن هناك من رواه أيضا من بعض الطرق التي يمكن أن تقوي هذا، ومن جملتها ما أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه من رواية أبي الأحوص سلام بن سليم عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. فعلى كل حال هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، كما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس الذي أشار إليه الترمذي. قال الترمذي: وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي. حديث جرير هذا أخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من رواية أبان بن عبد الله البجلي عن إبراهيم ابن جرير البجلي هذا عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته فقال: يا جرير هات طهورا، فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. لكن هذا الحديث فيه ضعف، لأن إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه، بالإضافة لاختلاف فيه. فأبان ابن عبد الله البجلي هو متكلم فيه أيضا، وروى هذا الحديث عن إبراهيم فجعله من رواية جرير بن عبد الله البجلي. وشريك بن عبد الله النخعي رواه عن إبراهيم بن جرير فجعله عن أبي هريرة، وهو الذي أشار إليه الترمذي ها هنا بقوله وأبي هريرة. فحديث أبي هريرة هو حديث جرير بن عبد الله البجلي في أحد الطرق عنه، لكن اختلاف بين الرواة، منهم من يجعله عن جرير ومنهم من يجعله عن أبي هريرة. والنسائي رحمه الله رجح رواية من رواه فجعله عن جرير، يعني رجح رواية أبان بن عبد الله البجلي. لكن لأبي هريرة حديث آخر لعلي أذكره بعد ما نذكر حديث أنس على أساس نسير على الترتيب. قال الترمذي: وأنس، يعني وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه. وحديث أنس حديث مشهور أظنكم تحفظونه، خاصة من كان يحفظ البلوغ. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول فيه أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وهذا حديث متفق على صحته وهو نص في هذا الباب، إلا أن هناك من حاول أن يعل هذه اللفظة وهي قوله فيستنجي بالماء، وقال هذه مدرجة من عطاء الراوي عن أنس عطاء بن أبي ميمونة، والصحيح أنها ليست مدرجة منه، لأن وقد وضح هذا الحافظ بن حجر رحمه الله شد إيضاح وأورد الدلائل القوية على أن هذه اللفظة هي من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وليست من عطاء الراوي عنه. أما حديث أبي هريرة الذي قلت لكم إن له رواية أخرى، فأخرجه الترمذي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التوبة من كتاب التفسير إن أحيانا الله، وهو في قصة أهل قباء في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ذكر أبو هريرة أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فلعل الترمذي أراد جميع هذه الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه تقريبا هي أحسن طرق الحديث، مع العلم أن رواية حديث أهل قباء ضعيف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن هناك عدة أحاديث لأبي هريرة في هذا كلها ضعيفة، وهذه هي أخف ضعفا من الطرق الأخرى التي رويت عن أبي هريرة، فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. قول الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، يعني بعد ما صحح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال هذا حديث حسن صحيح، قال وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قد يقول قائل سبحان الله، أو في ذلك شك، يعني في الاستنجاء بالماء، يعني إيراد الترمذي لهذا الكلام كأنه يستشف منه أن هناك من لا يرى الاستنجاء بالماء، فهل يمكن أن يكون هذا موجودا؟ أقول نعم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قوله، فمنهم من يرى جواز الاستنجاء بالماء، وهؤلاء هم الجمهور، جمهور أهل العلم وسلف الأمة يرون جواز الاستنجاء بالماء، لكن هناك أيضا بعض السلف يرون عدم الإجزاء، عدم إجزاء الاستنجاء بالماء. من هؤلاء من الصحابة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح أنه رضي الله تعالى عنه لما ذكر له الاستنجاء بالماء قال إذن لا تزال يدي في نتن، إذن هو كرهه لأنه باستخدامه للماء ستكون يده متلطخة بالنجاسة وسيبقى فيها رائحة هذه النجاسة. كذلك أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء عنه أنه كان لا يستنجي بالماء وإنما يكتفي بالحجارة، وكذلك عبد الله بن الزبير، وهو صحيح عنهم عن حذيفة وعن ابن عمر وعن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير يقول ما كنا نفعله. هذا بالنسبة للصحابة الذين روي عنهم ذلك. أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب فقال عبارة يعني تدل على أن الشائع عندهم وفي عصرهم عند العرب يبدو في الجاهلية هو هذا، هو استخدام الحجارة دون استخدام الماء. سعيد المسيب يقول إنما هذا وضوء النساء، يعني إنما يفعله النساء، وأما الرجال فإنما كانوا يستنقون بالحجارة. كذلك أيضا روي عن الأسود بن يزيد وغيره من التابعين عدد جم أنهم كانوا لا يستجمرون إلا بالحجارة ولا يستخدمون الماء. لكن أيضا هناك طائفة من السلف وهم الأشهر والأعم والأغلب كلهم كانوا يستخدمون الماء، فلعل هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون ما اطلعوا على مثل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الماء ويستنجي به فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وما ورد عن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين إنما هو اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. طيب، أيما أولى؟ لأن ناقشنا مسألة الجواز قلنا نعم يجوز، لكن أيما أولى، استخدام الماء أو استخدام الحجارة؟ نقول لا شك أن استخدام الماء أنظف وأنقى، لكن لماذا هؤلاء يرون أنه إما لا يجوز استخدام الحجارة، لا يجوز استخدام الماء، أو يرون الأفضل استخدام الحجارة؟ هناك من قال إن الماء عبارة عن طعام، والطعام ينبغي أن يحترم فلا يستخدم في مثل هذه القاذورات، فينبغي أن تستخدم الحجارة. هذا أحد التعليلات التي ذكروها. بعضهم قال إن هذا الماء أيضا سيفسد حينما يستخدم، ففيه إسراف وتبذير وإهدار لهذه الثروة المائية. وهناك من استقدر هذا لأجل بقاء الرائحة في اليد، وقال إن هذا يعني بقاء النجاسة، وأن الإنسان كأنه لطخ نفسه بالنجاسة. لكن نحن هنا سنناقش مسألة مهمة، وهي هل وجود الرائحة في اليد يعني بقاء النجاسة؟ ربما كان ألبس على بعضهم الإجماع الذي انعقد على أن تنجس الماء يكون بتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. فما دامت الرائحة أيضا هي من دلائل التنجيس، قالوا إذن إذا بقيت هذه الرائحة في اليد فهذا دليل على بقاء النجاسة، وأن الإنسان يحتاج إلى شيء آخر ليرفع هذه النجاسة. فهذه نوقشت من جهتين: الجهة الأولى أنه ليس بالضرورة أن تبقى هذه الرائحة، بل بإمكان الإنسان أن يستخدم شيئا يزيل هذه الرائحة، إما المطيبات التي في عصرنا الحاضر كالشامبو أو الصابون أو غير ذلك، أو ما يكون في الأعصار القديمة، إما التراب أو الإشنان أو غير ذلك من الأشياء التي تزيل هذه الرائحة. لكن على فرض أن الإنسان ما استخدم شيئا من ذلك، وأنه اجتهد وغسل بالماء لكن بقيت الرائحة، فهل هذا يؤثر؟ نقول لا يؤثر، لأن هذا يلزم من أن يجتهد الإنسان أيضا في إبعاد الرائحة عن دبره، وهذا مستحيل إلا إذا استخدم أيضا مثل هذه المنظفات أيضا، وهذا فيه مشقة و يعني تعسير لهذا الأمر على الناس، وهذا بلا شك مما يورث يمكن أيضا شيئا من الأمراض، بحيث أن الإنسان يمكن يجرح نفسه أو يؤذي نفسه، ربما كانت فيه جروح أو يتأذى بهذا. فكل هذا مما يعرف من سماحة شريعتنا أنه منفي عنا. فإذا لو بقيت الرائحة في اليد مع كون الإنسان اجتهد في غسل هذه اليد بالماء حتى لا يمكنه أن يصنع أكثر مما صنع، ثم بقيت مع ذلك رائحة، فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل: إذن كيف يكون تنجس الماء بالرائحة؟ نقول نعم، التنجس إذا خالطت النجاسة ذلك الماء. أما كون الرائحة من الأشياء المؤثرة في التنجيس فهذه من أضعف الأشياء المؤثرة، بمعنى أن المؤثر بالدرجة الأقوى هو اللون والطعم، أما الرائحة فإن تأثيرها يمكن يعتمد مثل ما لو خالطت النجاسة الماء بكوننا رأيناها ومع ذلك أيضا شممنا الرائحة، فنعم ها هنا يتنجس مثل هذا الماء. لكن دعونا ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى: لو أن هناك ميتة أو روائح كريهة قرب بركة ماء أو غدير ماء، ثم سرت الرائحة إلى ذلك الغدير لكن دون ملاقاة النجاسة لذلك الغدير، وإنما الرائحة فقط هي التي سرت إلى ذلك الماء، هل هذا يعني تنجس الماء؟ نقول لا. وهذا دليل على أن التنجيس بالرائحة ضعيف، ليس كالتنجيس باللون ولا بالطعم، فلهذا يستبعد مثل هذا الإشكال الذي أبداه بعض أهل العلم، ونقول إنه لا بأس باستخدام الماء، بل الأولى أن يستخدم الماء فإنه أطيب وأنقى، وحتى لو بقيت هذه الرائحة فإنها لا تؤثر، لكن إذا أمكن الإنسان إزالتها فلا شك أن هذا من باب أولى. نلاحظ أيضا في هذا الحديث بعض الفوائد التي يمكن أن نستفيدها، مثل كون عائشة رضي الله تعالى عنها خاطبت النساء بهذا الخطاب وقالت مرن أزواجكن، واستحيت أو خشيت أن يستحي الرجال. نقول نعم، إن هذا من الآداب التي ينبغي أن تكون، وعائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في محكم التنزيل أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فهي أمنا رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك كانت تستحي وتخشى أن يستحي منها أيضا الرجال فيما لو أمرتهم بهذا الأمر الذي يستحيا منه، لكنها كانت تخاطب النساء وتقول مرن أزواجكن، لكون المرأة ترتفع الكلفة بينها وبين زوجها. فإذا هذا دليل على هذا الخلق النبيل، خلق الحياة مع دافع النصيحة، فهي رضي الله تعالى عنها أرادت أن تنصح لرجال الأمة كما أنها تنصح لنسائهم، فهذا من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن الحث على الفضائل والأمور التي يرغب فيها. وأيضا هذا من نشر العلم، ومن كونها رضي الله تعالى عنها كانت تخاطب بنات جنسها وتحاول أن تجعل النسوة أيضا يكن داعيات مثل ما كانت رضي الله تعالى عنها داعية وتنشر الخير والفضل في صفوف الأمة. ولا شك أن الحياء خلق فضيل، وقد حث عليه الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عثمان يستحي منك لأن الملائكة كانت تستحي منه، قال ألا تستحي ممن تستحي منه الملائكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وذاك الرجل الذي كان يعظ أخاه في الحياء نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعه فإن الحياء خير كله، ومقت ذلك الرجل الذي قال إن أو مقت الصحابي ذلك الرجل الذي قال إن الحياء أو إن نعد الحياء ضعفا، فمقته الصحابي وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحياء خير كله. هذا القول الذي حكاه الترمذي عن هؤلاء الذين حكى عنهم، نجد أن الترمذي يكثر من ذكرهم، وهم سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهؤلاء يسمون فقهاء أهل الحديث لكونهم يرتبطون بالدليل، والأصول التي ينطلقون منها نجد أنها كلها مرتبطة بالدليل، فهؤلاء يسمون فقهاء أهل الحديث. وفي الأعم الأغلب أنك تجد أن أقوالهم أقوى من أقوال بعض الأئمة الذين لهم بعض الأصول التي ينطلقون منها، مثل التوسع في القياس، أو الاعتماد على عمل أهل المدينة، أو تقعيد بعض القواعد مثل عمل الراوي بخلاف روايته، أو خبر الواحد فيما تعم به البلوى، أو غير ذلك من القواعد التي قعدها بعض أهل العلم، نجد أنها قواعد عقلية وفيها من التناقضات ما فيها. وأما هؤلاء الأئمة فلا يقعدون مثل هذه القواعد، وإنما يسيرون مع الحديث حيث سار، فحيثما صح الحديث ولم يوجد له معارض، بطبيعة الحال هناك ضوابط للتفقه في الحديث، لكن إذا صح الحديث أخذوا به. رحم الله جميع علماء الأمة ورزقنا حسن الائتساء بهم، وهذا ما يحضرني في هذه العجالة، وسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.